السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. أيها الإخوة الكرام، نواصل حديثنا حول بناء الفرد المسلم كلبنة في المجتمع المسلم، وقد عرفنا لمحة عن بناء أركان العقيدة في هذا البناء، وما العبادة وهو الجانب الثاني في هذا البناء العظيم. العبادة مأخوذة من كلام العرب، حيث كانوا يقولون عبد الطريق، وطريق معبدة. عبد الطريق يعني مهده وسواه، جعله صالحا للمشي، من يمشي فيه لا يشعر بقلق ولا طب ولا تعب ولا عناء. لما يرصف الطريق اللي قدام البيت عندك او طريق بتاعك للبلد، مش هتستريح نفسيا؟ لما تلاقي الطريق زي الحرير، لما يعني اكيد هتتبسط. لما تلاقي الطريق مطبات وحفر وبلاليع، اكيد هتزعل وتتضايق. وصدق سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه على هذه الكلمة في ميزان حسناته، وجعلها هديا لأولي الأمر في كل مكان وزمان: لو عثرت، أو لو أن بغلة عثرت بالعراق وهو في المدينة المنورة، الخلافة كانت هناك، لو أن بغلة عثرت بالعراق لسألني الله تعالى يوم القيامة: لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ فالطريق المعبدة هي الطريق الممهدة السهلة بين الجبال وبين الصخور وبين المرتفعات والمنخفضات، حاجة كده ما شاء الواحد ماشي فيها مستريح، كأن الطريق لا يفاجئك بحفرة أو بارتفاع أو بهبوط مفاجئ أو بحجارة أو بأذى، ماشي في أعصابك هادية جدا، كأخريق يقول لك: طأني بقدميك وحوافر يدك كما تريد، فأنا لا أعصى عليك، أنا مش هتعبك، أنا تحت أمرك، عبدي زي ما أنت عاوز. تخيل بقى كده حاجة نبي الأرض ممتدة لمن يمر عليه، بقوله مر زي ما انت عاوز، عدي زي ما انت عاوز، امشي زي ما انت عاوز، تجري، تمشي على مهلك، تقعد، تستريح. حتى المستوية دي بتبقى ريحة جدا. اخذ الشرع هذه الكلمة من واقع الناس في العرب وعملها وصفا للعبد الذي يطيع ربه على مقياس ما فعل العرب. أخذوا برضو من المسألة دي وصف للرجل الذي يملكه غيره، العبد بتاعي، هم عارفين كده كويس جدا في عرفهم، ما نعرفش طبعا عشان ما عندناش ملك يمين، لكن عندهم ملك اليمين ده اللي هو العبد، وهنا برضو اللي هي العبدة. ما يجرؤ عبد أن ينظر في سيده، أن يناقشه، أن يقول له كلمة يفعل به سيده ظلما أو عدلا. سمعنا اللي تشوفه سيادتك، عندنا شبه كده العبيد شوية، اللي تشوفه سيادتك اللي تؤمر به حضرتك، أنا اللحم وانت السكين، مش بقوله كده النهاردة؟ هذه كلمات بتصف واقع العبيد زمان، كانت حياتهم كده فعلا. فالعرب نفسهم أخذوا من الطريق المعبدة وصفا لمن يملكه غيره فيملك عليه الطاعة المطلقة، فسموه عبدا. المملوك ده سموه إيه؟ عبد. وبالتالي فهم فاهمين معنى العبودية إيه؟ ف فاهمينها لغة في الطريق واقعا في ملك اليمين. فلما يجي القرآن والسنة بقى وربنا سبحانه وتعالى يخاطبهم فيهما بأن كونوا عبادا أو عبيدا لي اعبدوا الله، معروف معناها بقى عند العرب. احنا يمكن مش واخدين بالنا لأن الأستاذ حمام ما عادش له مقام ولا بسط كمان، راحت اللغة العربية وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا عزاء ولا حتى على المقابر، اللغة العربية ضاعت. ثاني معانيها معاني الكلمات العربية اللي في القرآن وفي السنة لم تصل إلينا كاملة، بناخدها كده يعني على ظاهرها، بناخد على حسب ما نصل إلى الفهم جزئية منها وخلاص، لكن المعنى الحقيقي العرفي بتاعها الواقعي قبل أن ينزل القرآن هذا غاب عنا وضعنا. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا فيها خيرا منها. فالعبادة أحبة الكرام هذا واقعها. إذن معناها إيه في الشرع؟ معناها كمال الخضوع لله تبارك وتعالى. كل ما نفسك تبقى عبد لله ومش عارف تعمل ازاي، افتكر العبد، افتكر العبد زمان انه ما كانش يملك يقول ايه ولا ازاي ولا شمعنا ولا يجادل ولا يراجع سيده ولا يعترض على اي شيء ابدا، لا يملك الا ان يقول حاضر ونعم زي ما قلنا اللي هي ايه، سمعنا واطعنا، سمعنا وأطعنا. هذا هو المعنى الذي يريده الله منا، الخضوع الكامل في كل شيء، في كل شيء، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدم شيء، رأيك، فكرك، تجربتك، خبرتك في حياة، خبرة غيرك، ما معرفش مين من الدول أو الشعوب أو الناس اللي سبقونا في الحياة ولهم تجارب فيها، ناخد بالتجارب بتاعتهم، ممنوع. أردت أن تأخذ بشيء من هذا خذ به بعدما تنتهي من الأخذ بالقرآن والسنة. الأمر اللي قدامك في الحياة هذا الأمر وصفه أولا، اعمل له تشخيص وتوصيف ووصف علاج ووضع حكم خلال القرآن والسنة عن طريق علماء الأمة الذين أخذوا العلم عن سلفها. والله لقينا في المسألة دي كلام لربنا بناخد بيه، كلام للنبي عليه الصلاة والسلام ناخد بيه، ما لقيناش قدرا، مفيش مقال لربنا ولا للنبي السلام ولا حكم في المسألة دي، ده على فرض. يبقى ساعتها بقى أبا فكر زي ما انت عاوز ونظم أمرك كما تشاء، نظم أمرك كما ايه تشاء. مثال بسيط جدا، يعني ملابسنا بنلبس هدوم طبعا زي كل الناس، ولكن ألبس ايه والبس ازاي؟ ربنا نهى عن مثلا ملبس الفخر وملبس الشهرة، ونهى الرجال ان يلبسوا اللون، محدش يبص في نفسه، اللون الاحمر السادة الفائع، خدت بالك؟ نهى النساء ان يلبسن الملابس التي تلفت النظر اليهن، تلفت نظر الرجال إليهن، إيش مزركش، وشي متطرز، وشي مخرز، وشي مش عارف، الكلام ده ممنوع. هذا للزوج فقط في البيت، إنما خرجت تلبس ملابس ساترة وملابس تصرف أنظار الرجال عنها صيانة لها، صيانة لها. وأن يكون ملبس الرجال قصيرا وملبس النساء طويلا يجر على الأرض، وأعفاهن في مسألة الطهارة، لأن الأرض فيها وفيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يبلله وهذا يجففه، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة يسألوه والأرض فيها أذى وفيها كذا، قال يطهره ما بعده. فربنا برضو إيه يعني بيضع الشيء ويضع ما يلزمه، كما قلنا شريعة كاملة. فإن كان هذا يلو ثياب المرأة أو ينجسه، فالأرض اليابسة والجافة بعد ذلك تطهره. فالرجل يقصر في الثياب عليه تطول في الثياب. أفضل ملابس الرجال البياض، وأفضل ملابس النساء السواد. طيب احنا كرجال بقى ألبس بالياقة زي القميص كده الفرنجي اللي بتربط عليه الكرافتة ده اللي هي المتنية، والله بنص الياقة، والله ألبس بلدي زي الفلاحين والصعيدة. أظن ربنا ما قالش حاجة في دي مشكلة. دي مش مشكلة. طيب ألبس أبيض زهر، والله أبيض سني، والله أبيض معرفة، مش مشكلة أبيض وخلاص. طب لون تاني ممكن، طالما ليس من ألوان المنهي عنها أو المكروهة، زي ما قلنا الأحمر الفائع أو يدوت والسادة ما فيش خلط بلون تاني هذا ممنوع. فطالما من الألوان العادية رصاصي رمادي فراني، والله كلهم واحد، دول كلهم واحد ماشي، بني بيج ماشي، ايه الألوان التانية ما فيش مشكلة، البس زي ما انت عاوز، خذ اللون اللي تختاره، لكن يستحب الأبيض اتباعا للنبي عليه السلام. فأخلي شوية كده وشوية كده ما فيش مانع، لكن المهم الأشياء أو الحدود التي حدها الله لا تقربها، لا تقربها. فربنا سبحانه وتعالى شرع لنا في حياتنا في كل موقع من مواقعها، ما فيش حاجة فاضية أبدا. أي بعض العلماء والدعاة قالوا يعني ربنا نضع لنا الحمام، فما بالك بغيره من مواقع الحياة؟ هينظم لنا دخول الحمام وسيب لنا الصالة؟ نقعد في الصالة ازاي؟ نقعد في الأوضة ازاي؟ يسيب لنا الشارع؟ ما ينظموش، ما ينظمش الميدان العام، الأماكن العامة، مش ممكن أبدا. طالما وصل تنظيم الشرع لحماماتنا وهي أكن الأذى ولم يهملها الشرع، إذن غيرها من الأماكن الطاهرة من باب الأولى نظمها ووضع لها نظاما. بس بقى اللي يشوف القرآن ويبحث فيه والسنة وأدبها الجميلة وهدي النبي عليه السلام، يلاقي يجد في كل شيء في حياته ما يغطيه وما يديره من القرآن والسنة. صدق سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه حيث كان يقول لو ضاع مني عقال بعير، الحبل اللي بتربط به البعير زي القفل عندنا كده، لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله، مش هلاقيه في المصحف، لا، إنما هيلاقي طريقة البحث عنه وطريقة التعامل مع هذه الحادثة من فقد هذا العقال هيلاقي في القرآن الكريم لما يتدبر آيات الله. معنى ذلك، معنى مقالته رضي الله عنه، أن القرآن غطى لنا كل حياتنا، وبالتالي فلسنا في حاجة إلى أن نستورد من هنا أو نتطلع إلى هنا. فكن عبدا لله يعني خاضعا لله كل أمر من أمور حياتك. اللي بيقول لك دع ما لله لله ما لقيصر لقيصر، لا فعش، هي الدنيا كلها لله، لله ما في السماوات ما في الأرض، يبقى يحكمها كلها. يقول هذه نقرة وهذه نقرة، ما ينفعش. يعني في المسجد بنبقى بحال، ونخرج برا اشتري منك والله تبيع لي والله العكس، نلسع بعض ونقرص في بعض زي الحيات والتعابين، ما ينفعش. ما كنا واقفين جنب بعض في الصلاة ازاي؟ ما كنا بنسجد جنب بعض ازاي؟ يا سلام على الخشوع او الشنة، ومغمضين عينينا ومكتفين نفسنا، يا سلام خشوع، هنطير في الهواء بعد شوي، الإقلاع بعد دقائق، ونيجي برا أكل في بعض بطريقة غريبة جدا، وغيبة ونميمة ويمكن تقاتل، ولو احتكنا في بعض احنا خارجين من المسجد يمكن يحصل حاجة كبيرة نعوذ بالله، وناس بترجع وراجعين من الحج وانتوا عارفين بيحصل ايه، عشان ده هيقعد مكان ده ولا ده ياخد كرسي ده ولا ده، تتعالى الأصوات تمتد الأيدي بالضرب ويمكن تنطلق الألسنة بسب وشتم وكمان سب للدين ولكن من نسك مغالطات انفصام شخصية. لا ما ينفعش، لازم تبقى عبد لله في المسجد وعبد لله في كل مكان، البيت والشارع والمصنع والمتجر والمزرعة، في كل مكان أنت عبد لله، بمعنى أنك خاضع لحكم الله في هذا الأمر، تنظمه كما أراد الله سبحانه وتعالى، وراضي ومبسوط. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمهم. ما عندوش حموضة ولا حرقان من الشرع، لا، صدر منشرح مبسوط أنه يضبط حياته بوحي الله سبحانه وتعالى. كده يبقى عملنا الايه؟ العبودية يا أخوان. ثانيا الرضا بهذه العبودية، لازم أكون راضي بعبوديتي لله، تختلف عن عبودية البشر. أنت بتستعبدني رغما عني، لو أستطيع أن أفلت من العبودية تحت يدك لفعلت. ولذلك عرف بعض العبيد بوصف العبد لما يهرب من سيده ويخرج عن طاعته اسمه عبد إيه؟ آبق، عبد آبق. بتلاقيه في الفقه موجود بالوصف ده كده، يقول لك العبد الآبق، آبق يعني خارج عن طوع سيده. سيده يقول له اعمل كذا، يقول له اعمل ليه؟ اقنعني الأول. انت عبد مشاكس. وده تمنه على فعل، على فكرة لما يروح يبيعه بقى في السوق تمنه يرخص أوي، لأنه عبد مش بطيء، عبد مش عبد، عبد ما هو عبد، ما هوش طيع، فهيقرفنا. يفضل سيده يحاول يبيع فيه، مشهور عنه بقى الأبقان ده والله اللي هو عن سيده والخروج عن طاعته والكلام ده معروف عنه بين العبيد وبين الناس، يوم سعره يقل قوي، الناس تخلص السوق وتمشي وسيده عبيد بضاعة بايرة، حد ما يبيعه بأبخس الأثمان، خد يا عم بأي حاجة، خد وهديك فلوس عليه كمان، خلصت منه بس. فكان سعره يقل، بينما الجارية أهي أنثى، جارية أما وراقصة سعرها يغلى في الجاهلية. يبقى الطاعة دي بتكبر قيمة الإنسان العبد، والعصيان يقلل من قيمته حتى عند الناس. عند الناس استعباد الناس لبعضهم استعباد قهر، استعباد ظلم. شوف لما جاء الإسلام وأسلم سيدنا بلال رضي الله عنه، سيدنا عمار وسيدنا ياسر وغيره وهكذا، سيدنا سمية رضي الله عنه، كلهم كان عبيده، لما أسلموا عذبوا تعذيبا شديدا جدا. إزاي تسلم؟ الله، طب أنت لك الطاعة، لك إن أنا أخدمك وأنا قائم بعملي معاك، ما قصرت، لكن قلبي هذا أنا حر فيه، أعبد ربي، أعبد صنما، أعبد كذا، سيبني في حالي بقى. ربنا السيد الأعظم للدنيا كلها والآخرة أيضا، سيد المخلوقات جميعا والكائنات، ما نعلم وما لا نعلم، خالق الكل سبحانه وتعالى، أعطى للعبيد هذا الحق، قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقلنا هذا في البداية، هذا عرض وعار للكافرين، خذ اللي انت عاوزه. هو كافر لسه، عاوز تسلم تعالى براحتك باختيارك بحبك وأقبالك، مش عاوز خلاص انت حر. من أعرض فأعرض الله ايه؟ أعرض الله عنه. لكن قلت أنا مسلم رضيت بالإسلام دينا، خلاص دخلت بمزاجك تتحرك بأمر ربنا بقى بنظام الإسلام، بنظام الإيه؟ الإسلام. فالعبودية بين الناس عبودية قهر. ولذلك كان برضو من ضمن القهر إن الأسياد الكفار أسلمت أمة عندهم، عنده أما أسلمت وهو ما أسلمش، ربنا أكرمها بالهداية وهو لسه فيضايقها ازاي في دينها، عاوز ينتقم منها زي ما عذبوا بلال كده بالحجر في الصخر في الحر. ولا من ضمن ألوان العذاب كان يكره فتاته هذه على البغاء، يلزمها بالزنا رغما عنها. طبعا هي عارفة الزنا حرام، وقد تكون بطبيعتها لا تقبل الزنا على نفسها قبل حتى ما تسلم كمان، يوم يجبرها على ذلك وكمان من فجره يأخذ على ذلك أجرا هو اللي يقبضه، يبقى تخسر شرف عرضها وهو يقبض ثمنا قليلا فيها، عملت غيظ وكيد يعني. بس انت هتغيظ مين؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فربنا سبحانه وتعالى دافع عن هؤلاء الضعاف، امرأة وهي أمته يبقى فيها ضعف الأنوثة وضعف الرق ودية وضعف القهر تحت أمر سيدها أنه بيجبرها على الزنا دون حد. فربنا عالجها، مهما يوعي الكفار مش هتوعظه، لكن ربنا لف لهم لفة كده إن صح تعبيري، يعني أعطاهم مفهوما يجعلهم يتركون هذا الكيد. قال ولا تكرهوا فتياتكم أي إماءكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني وخاصة إن أردنا تحصنا، هي بنفسها مش عاوزة فلا تجبرها، هي عاوزة ما تجبرهاش مفروض، لكن كان الحالة الواقعة اللي نزلت عليها الآية أنها ترفض ذلك وهو يجبرها ويكرهها. فقال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، تكون عرض الحياة الدنيا الدراهم القليلة كان بياخدوها. فطبعا الكافر مش طوع قوي كده لله، لما ربنا يقول له ما تعملش هقول حاضر سمعنا وطعنا، ده المؤمن ما بقولهاش النهارده، فالكافر مش هقولها. ما ربنا يقنعه ازاي؟ قال سبحانه وتعالى ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. انت بتكرهها عشان ترتكب ذنب في الدين وربنا يعذبها، طب انا مش هعذبها بقى، قال لها اجبرها على الزنا والخطيئه وانا همسح خطيئتها دي واعفو عنها لانها مجبره. يوم الكافر يفكر مش فايده في اللي بيعمله، هو هيحملها وزر وربنا هيغفر وزرها، حملها وزر ربنا يغفر وزرها، في فايده هنا؟ لن يحقق فائده. يوم يدور على ايه؟ حيله تانيه، يبقى ربنا الغى عنده المساله دي. فالمقصود ان كان عبودية البشر للبشر عبودية قهر، لكن عبوديتنا لله تبارك وتعالى معلنة من اول المصحف، اول شيء في القرآن بسم الله الرحمن، مش حافظين ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين ربنا اوجب الحمد لنفسه، الحمد لله العالمين، ليه؟ الرحمن الرحيم، أول تعريف سبحانه وتعالى عرف ربوبيته لنا بأنها إيه؟ بكامل معنى الرحمة، يعني هو يحكمنا ويعبدنا لذلك بمطلق الرحمة لا بمطلق القهر. إحنا متفسر القرآن على مزاجك كده يعني جيبها كده كده عشان لا لا لا، استقبل كده بعقلك بسم الله. طيب والله ده له كم اسم؟ أسماؤه لا تحصى وعد، افرض له 40 اسم، مش هنقول 99، 40 10 أسماء ما فيهمش غير الرحمن الرحيم، مش فيه القهار وهو القاهر فوق عباده، مش فيه الملك الجبار شديا موجودة، لم يقل بسم الله القاهر أو الواحد الجبار أو العزيز ذو انتقام، ما قالش كده، ما قالش كلها أسماء ربنا وصفاته، لكن اختار من كل هذه الأسماء وهو يعلل ربوبيته للعالمين بقوله الرحمن الرحيم. فاستفاد العلماء، ده كلام علماء مش كلامي أنا، استفاد بعض العلماء من هذا أن الله تعالى يعلن من بداية الأمر أن أريد أن أعبدكم لنفسي وحدي لا شريك لي برحمتي لا بقهري، أستعبدكم عشان أتعبكم، أعذبكم، أسخركم، لا لا. كان واحد من دول يكلف عبده يعني بأعمال لا يطيقها الإنسان، ما يقدرش يشيلها. شيل يا ولد، شيل يا ولد، طب ما تيجي انت السيد تشيل في قوتك كده، ما يقدرش حاجة شيلها اثنين ثلاثة اربعة، وعاوز الواحد ده من دول يشيلها لوحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم جه بالإسلام وعلم الناس، قال ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. يبقى كان فيه تكليف ايه؟ بما فوق الطاقة. قال وإن كلفتموهم فأعينوهم. يبقى ما تكلفوش إلا في وسع طاقته، ولما تكلفه حين تكلفه بما في طاقته لا مانع أن تعينه أيضا. قل له بيدك يا ابني، هات بيدك معاه، يلا. حاجة جميلة جدا، عبودية الإسلام أن تكون عبدا لله بالرحمة، بالرحمة. قال أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. كان العبد له ملابس والسيد له ملابس، شكلهم كده باين، آه السيد هو. إنما الناس كان يدخلوا المجلس جاي غريب عن المنطقة، عن مكة أو المدينة، جاي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبص أين رسول الله، مو شخصية مميزة كده وشكل مميز ولبس مميز وبتاع، مكانش ده. وكان مرة دخل واحد منهم على أبو بكر وقوله يا رسول الله كذا وكذا، قال هذا هو رسول الله مش أنا، مش مفيش تمييز. شوف بقى رسول مع الصحابة، العبيد كانوا كذلك، وكان إنكارا شديدا عند الكافرين على هذا الدين، يقول لك دين ده، دين ده، ده دين، ده إسلام. ليه يا أخواننا فيه بس؟ ليه يا بعدة؟ بل أخواننا بل بتاع ده، ليه يا بعدة؟ مش عاجبكم الدين ليه؟ هل يسوي بين السادة والعبيد؟ الله، هو العبد ده مش إنسان ربنا اللي خلقه؟ والله جبريل اللي خلقه، الله الذي خلق إنسان زي كل إنسان، مخلوق من ماء وطين زيك، والله مخلوق من حاجة تانية أقل، مخلوق زيك بالضبط. إذا أصل واحد بين العبد والسيد، بس الظروف الاجتماعية هي العمل الطبقية دي، فأعاد الله الموازين إلى عدلها وسوى بين الناس كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالإيه؟ بالتقوى. فعبودية الناس بهم عبودية قهر، أما عبوديتنا لله فهي عبودية إيه؟ عبودية رحمة. وكلما ازددت عبودية لله ازددت رفعة ورحمة عند الله. أكثر الناس عبادة وتعبدا لله تبارك وتعالى هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فرقاه الله إلى أعلى مقام، أخذه إلى السماوات العلى ليلة المعراج فوق ما يصعد جبريل، تخيل أبعد مما يصل إليه جبريل عليه السلام. كلمه الله كلاما مباشرا دون واسطة ودون حجاب إلا نور الله تبارك وتعالى، كلمه بغير واسطة وبدون حجاب، مش زي سيدنا موسى كلمه من وراء حجاب. ذلك لأن الناس تعمق في عبوديته لله. الصحابة كده لا حجاب ولا وسط ولا جبريل ولا حال، الله يا رسول الله رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور الله حجب رسوله صلى الله عليه وسلم أن يراه، لأنه وصف نفسه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. رقاه فأوحى إليه، فيقول فأوحى إلى عبده، ذكره بالعبودية هنا في المقام الذي يميز به على بقية الأمة، قل إنما أنا بشر مثلكم، ما للفرق يوحى إليه، فرق عظيم مش سهل، لا يعرف بالممارسة والرياضة واتدرب عليه وابقى نبي، ما ينفعش، لازم الله سبحانه وتعالى ومعجزة وتأييد. في المقام العالي ده ربنا وصفه بالعبودية، وفي مقام الإسراء والمعراج ربنا وصفه بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، ملوش أوصاف تانية؟ يوصف كثير جدا. وبعض الناس بالغ ومبالغة غلط طبعا، قاله 99 اسم هو كمان، مش معنى ربنا طبعا، ده من المغالاة في حب النبي عليه السلام، فأوقعه هذا الأمر في التشبيه النبي به بربنا، ما ينفعش. لكن أقصد أسماؤه متعددة وأوصفه كثيرة عليه الصلاة والسلام، كان أجل وصف يوصف به في هذا المقام الرفيع العبودية، كأن عبوديته الله هي التي أوصلته إلى هذا المستوى من رحمة الله. أحبتي الكرام، إذن العبودية هي الخضوع الكامل لله مع كمال المحبة. ليه؟ لأن عبوديتنا لله تبارك وتعالى عبودية رحمة وليست عبودية قهر. ولا يزال في مجال العبودية والعبادة كلام نستكمله إن شاء الله تعالى في لقاءات قادمة، حتى لا نطيل على حضراتكم أكثر. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.